الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فما زلنا في محاضراتنا والسلسلة التي نتكلم فيها عن سيرة خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، نتكلم عن سيرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد انتهينا في المجلس السابق من الكلام عن الهجرة الثانية إلى الحبشة وبعض الأمور التي حصلت في الحبشة لما ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هناك، وما حصل من تنصر عبيد الله بن جحش، وكذلك ذكرنا حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وبعض الأمور التي حصلت في ذلك. وانتهينا وختمنا الكلام في الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، وقيل إنه كان من نجران، وكان ذلك في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف عام الوفود العام التاسع من الهجرة. نتكلم الآن عن السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف السلسلة التاريخية والزمنية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأت قريش بعد ذلك، رأت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا الهجرة، وأنهم وصلوا إلى بلد يستطيعون أن ينشروا دين الله وأن يتعبدوا في أمن وأمان. حتى الوفد الذي ذكرناه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، جاءتهم الأخبار، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أين يا أخوان؟ من الحبشة. فاستطاع الصحابة أن يهربوا ويفروا بدينهم إلى الحبشة، فيعبدون الله عز وجل بأمن وأمان تحت ظل حكم النجاشي رحمه الله تعالى. لما رأت قريش أن جمعا من الصحابة قد وصلوا إلى ذاك المكان الآمن الذي استطاعوا أن يتعبدوا الله عز وجل فيه وأن ينشروا دين الإسلام، وكذلك دخل في دين الله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده بثلاثة أيام دخل في الإسلام عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وكانت نقلة كبيرة جدا أن يسلم حمزة وأن يسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كان شديدا على المسلمين رضي الله تعالى عنه. وذكرنا ما حصل من قصة إسلامه وكيف أظهر إسلامه وجهر بذلك، وما حصل عند الكعبة من قتاله للكفار وقتالهم له، وما حصل له لما ذهب إلى خاله أبي جهل. كذلك جعل الآن الإسلام يفشو بين القبائل، بدأت قبائل العرب تسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الدعوة. هذه الأمور كلها التي حصلت جعلت قريشا تشتد على المسلمين أشد مما كانت عليه. تخيلوا إخواني ما ذكرناه من الأذية على النبي صلى الله عليه وسلم والأذية على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الآن أصبح الأذى والشدة على النبي وعلى الصحابة أشد مما كانت عليه قريش من قبل. يعني تخيلوا الآن، لا داعي لذكر الحوادث، ولكن ما ذكرناه كان شيئا قليلا مما حصل الآن، ونحن نتكلم الآن عن نهاية السنة السادسة. نربط السنوات يا أخوان، السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد البلاء على المسلمين، هنا عمد المشركون واجتمع أمرهم على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم علانية. من قبل ذكرنا أنه كانت هناك حالات فردية واجتهادات من قريش فردية. بعدكم يا عيال، بس لو تقطع الكلام هذا، لأن الإشكال الكلام، كل واحد ينتقل بروحه، يعني كل واحد ينتقل، لأن الإشكال الدخول والخروج والدخول والخروج، التركيز لا يكون موجودا. فعن الكلام محمد، طيب تقطع ذلك شيخ عصمت بعد ذلك. فأجمعت قريش الآن على قتل النبي صلى الله عليه وسلم علانية، خلاص الأمر اجتمعوا سوف يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم علانية. من قبل كانت حالات فردية، منهم من يريد الأذية، منهم من يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من غير إجماع من قريش. هذه الحادثة كانت في أواخر السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم أبو طالب من أن قريشا أجمعوا أمرهم علانية على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جمع، أول ما جمع أبو طالب جمع بني عبد المطلب. بني عبد المطلب يعني إخوانه، وإخوته الذين أدركوا الإسلام من هم يا أخوان؟ أبو لهب وهو طبعا منهم، وعندنا حمزة والعباس. حتى الآن الذي أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب من؟ حمزة رضي الله تعالى. بعد ذلك أسلم العباس رضي الله تعالى عنه، ومات أبو طالب وأبو لهب على الكفر. هنا جمع، أول ما جمع أبو طالب بني عبد المطلب، ثم انتقل بعد ذلك وتكلم مع بني هاشم، وتكلم مع بني عبد مناف. شوفوا الانتقال، أنا ودي أركز لأن كثير ممن تكلم على السيرة أخذها بالجملة. أبناء عبد مناف، النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن من؟ ابن عبد مناف. أبناء عبد مناف من هم؟ أربعة، تعددونهم؟ ها، أول واحد هاشم واضح، ومن أيضا؟ ها، ذكرنا في السيرة المطلب، لأن عبد المطلب، ها، لما جاء المطلب وقالوا هو عبد للمطلب، صحيح ولا لا؟ المطلب أخو هاشم، وعندنا نوفل، وعندنا عبد شمس. عبد شمس اللي من ذريته من؟ بنو أمية، أمية ابن عبد شمس، حتى نعرف. إذن هؤلاء الأربعة هم أبناء أبناء عبد مناف. فهنا جمع أبو طالب أقرب الناس إليه شيئا فشيئا على أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم من بطش قريش. فأجمع أو وافق أبا طالب على ما هو عليه من حماية النبي صلى الله عليه وسلم بطنان من بني عبد مناف، بنو هاشم وبنو المطلب أجمع. فلذلك إذا قرأتم في السيرة وأجمع بنو هاشم وبنو المطلب من بني عبد مناف على حماية النبي صلى الله عليه وسلم من القتل، يعني ليس بنو هاشم فقط، بنو هاشم وكذلك معهم بنو المطلب جميعهم الآن كلهم أجمعوا، هذا من بطوننا من بني عبد مناف، إذا نجتمع ونحمي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي حصل من بني هاشم ومن بني المطلب هو الذي جعل قريشا الآن تجتمع على مقاطعتهم، المقاطعة المعروفة، الحصار المعروف، لما كانوا في شعب أبي طالب. لماذا؟ حتى نعرف السلسلة التاريخية، أجمعت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأبو طالب جمع أقرب الناس إليه لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وافق أبا طالب على ذلك أجمعت قريش على ماذا؟ على مقاطعته. سيأتي تفصيل ما حصل في هذه المقاطعة العظيمة والحصار الذي حصل على بني هاشم وعلى بني المطلب، لأن ليس فقط الذي كان هناك هم بني بني هاشم، لا كان معهم بنو المطلب كذلك. إذن اجتمع على حماية النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، مسلمهم وكافرهم، المسلمون منهم والكافرون منهم كذلك. اجتمعوا جميعهم الآن قريش على هذه المقاطعة. ماذا نصوا على هذه المقاطعة وهذا الحصار؟ أجمعوا على ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الشدة الآن، لا مبايعة ولا نكاح ولا كلام ولا مجالسة. طيب من وين يشترون؟ من وين يأكلون؟ الأمر صعب جدا. طيب من يدخل في بني هاشم وبني عبد المطلب؟ ترى أبو لهب منهم، ولكن سيأتي الكلام على أبي لهب. وكتبت قريش صحيفة بذلك، يعني اجتمعوا كلهم رجالهم على هذا الأمر وأجمعوا وكتبوا صحيفة وعلقوها على القول المشهور، وإن كان هناك خلاف حتى عند أهل السيرة، وعلقوا هذه الصحيفة داخل الكعبة. أجمعت قريش، بطون قريش، وذكروا هذا الأمر، وذكروا على بني هاشم وبني المطلب أنهم لا يناكحون ولا يجالسون ولا يبايعون ولا يكلمون إلى آخر ذلك، وعلقوا هذه الصحيفة في جوف الكعبة. قيل الذي كتبها هو منصور بن عكرمة العبدري من بني عبد الدار ابن قصي، وقيل الذي كتبها بيده هو النضر ابن الحارث العبدري. وذكرنا ما حصل من هذا الرجل من أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل آية كان، وقالوا أساطير الأولين، كان هو الذي يقولها، وذكرنا تفاصيل ما كان يفعل هذا الرجل النضر ابن الحارث. في زاد المعاد ذكر هذه الأقوال ابن القيم رحمه الله تعالى ورجح وقال: والصحيح أنه، يعني الذي كتب هذه الصحيفة بيده، انظروا إلى جزاء الله عز وجل، الذي كتبها بيده قال هو بغيض ابن عامر ابن هاشم العبدري. اسمه بغيض ابن هاش ابن عامر ابن هاشم من بني عبد الدار ابن قصي العبدري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، والذي كتبها، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده التي كتب فيها هذه الصحيفة الباطلة، وسيأتي الكلام على الصحيفة في نهاية المقاطعة. هذه المقاطعة وهذا الحصار الذي حصل لبني هاشم وبني المطلب، حوصروا وجلس أكثرهم في شعب أبي طالب، الشعب الذي يخص بني عبد المطلب وبني هاشم وبني المطلب كذلك، المكان الذي جلسوا فيه والذي اجتمعوا فيه خوفا من بطش قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان بداية هذا الحصار ليلة المحرم من السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بدايته ليلة الواحد من محرم السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا الحصار العظيم وهذه المقاطعة العظيمة. يريدون ماذا؟ أن يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل. قطعت قريش عنهم الأسواق فلا يتركون لهم طعاما يقدم مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروا. هم يستطيعون أن يخرجوا، مو معناه أن ما يقدرون يخرجون، يستطيعون، نريد أن نتصور ماذا حصل. ولكن المكان الذي اجتمعت فيه بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب، في ذلك المكان الشعب اللي هو بين الجبال وجلسوا فيه يحمون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي طعام يأتي إلى مكة للبيع يريدون أن يشتروا، جميع قريش يذهبون ويشترون هذا الطعام قبلهم، بل ويزايدون عليهم. تخيل تاجر يجي لو يبي يبيع الكرتون بدينار ويقول نعطيك 10 بس ما تبيع لهم. شوفوا إلى الظلم الذي حصل، فيبادرون قريش لشراء جميع الطعام. كان أبو طالب في تلك الفترة خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أظلم ودخل الليل وأخذ الناس مضاجعهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فراشه حتى يراه الناس. الناس يستطيعون أن يدخلوا إما غيلة وإما بالسر وإما كانوا يمشون في هذا الشعب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظلمت السماء أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيضطجع على فراشه حتى يراه من يريد قتله ومن يريد المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فأضجعه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها. انظر إلى الخوف الشديد. في بداية الليل يقول تعال أرقد حتى يراك، من يريد القتل على الأقل يراك. إذا نام الناس قال له قم، وأخذ أحد بنيه أو بني أخيه أو بني عمه من بني المطلب وبني هاشم، قال له أرقد مكانه، وأخذه إلى مكان آخر حتى ينام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى خوف أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. حبس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب كما قلنا ليلة هلال المحرم من السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، وبقوا محصورين محبوسين مضيقا عليهم جدا، مقطوعا عنهم الميرة والطعام والشراب، وجلسوا على ذلك 3 سنوات. 3 سنوات لا يدخل عليهم طعام إلا سرا وخفيا، وسيأتي ذكر بعض من كان يدخل الطعام لبني هاشم وبني المطلب. بلغ بهم الجهد حتى ذكر في السيرة أن أصوات الصبيان بالبكاء كانت تسمع من وراء الشعب. الشعب وين مكانه؟ لاقي مثلا كيلو من وراء ذلك، الصبيان الصغار يسمع بكاؤهم من بعيد، ما عندهم شيء، ليس لديهم شيء يؤكل. بدأوا يأكلون أوراق الشجر وما يأتيهم بالخفاء، وسنذكر شيئا من ذلك. كان لا يقدر أحد من قريش أن يبعث إليهم طعاما إلا سرا بدون أحد يدري، لو درى الناس وعرف لقوطع أيضا وأدخل معهم وسيهلك نفسه، وهو ليس من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي خرج من هذا الأمر هو أبو لهب من بني هاشم ابن عبد مناف، الوحيد الذي خرج منهم أبو لهب، وكان في صف الكفار وقال أنا لا أعين، بل أنا معكم في قتل ابن أخي. بل كان يدور أبو لهب على التجار، انظروا إلى قبح ما كان يفعل، ويقول للتجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، يقول للتجار زيدوا أسعاركم حتى لا يستطيعون ماذا شراء شيء، يقول وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة. هذا كلام من عم النبي صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد، يقول أنا أدفع لكم أضعاف مضاعفة. اشتد الأمر بهم، وكان لا أحد يستطيع أن يأتي بالطعام والشراب لبني هاشم وبني المطلب إلا سرا، وكان ممن يفعل ذلك حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد، وكان يومئذ كافرا، هو أسلم بعد ذلك، وذكرنا شيئا من سيرته في المجالس السابقة. وكان هو ابن أخ خديجة رضي الله تعالى عنه، حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد. كان يأتي بالبعير ليلا يحمله بالطعام، يحمل البعير كامل بالطعام، والناس يحتاجون إلى الطعام، ثم يأتي تجاه الشعب فيضرب البعير على سنامه أو على وجهه حتى يتجه بالطعام مسرعا هذا البعير ناحية الشعب، ويترك زمامه ليصل إلى بني هاشم وبني المطلب. هذا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، كان وقتئذ كافرا. كذلك كان يفعل قريبا من ذلك هشام ابن عمرو، هشام بن عمرو سيأتي الكلام عليه، ابن ربيعة العامري من بني عامر ابن لؤي، احفظوا هذا الاسم هشام ابن عمرو، سيأتي الكلام عليه في نقض الصحيفة. وكان وقتئذ كافرا وقد أسلم يوم الفتح. كان هو ابن أخي نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف لأمه. هشام بن عمرو ابن أخ نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف لأمه. اتضحت الآن المسألة، حتى عندنا نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف، نضلة ابن هاشم ما وجه قرابته لأبي طالب؟ ها، نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف ماذا يقرب لأبي طالب؟ أبو طالب ابن من؟ ها، لا هذه سهلة عاد، ابن من؟ ولا ابن عبد المطلب؟ أبو طالب ابن عبد المطلب، صح ولا لا؟ ابن عبد المطلب ابن هاشم، صحيح ولا لا؟ يعني الآن نضلة ماذا يقرب له؟ عمه، صحيح ولا لا؟ وعمه نضلة ابن هاشم معهم في الشعب، لأنه من بني هاشم. وهذا الرجل ممن ماذا؟ هو يقرب ابن أخ نضلة لأمه، فأيضا يشعر يعني بأن أمرا عظيما قد وقع عليهم، وهم يشاركونه في النسب، قريبون بالنسب، فكان أيضا يأتي بالطعام ويرسله إلى الشعب. كان هشام بن عمرو سيأتي الكلام عليه في نقض الصحيفة، كان يأتي بالبعير ليلا ويحمله بالطعام حتى إذا أقبل إلى الشعب نزع الخطام من البعير وضربه حتى يدخل الشعب، ويأتي بالبعير الآخر ويحمل عليه بعض المواد مثل الخام وغير ذلك، البز وغير ذلك، وأيضا يأتي به الشعب ويأخذ الخطام ويضربه حتى يدخل الشعب من غير لا يشعر قريش به، وإلا سيقاطعونه أيضا. في هذه الفترة ولد الصحابي الجليل، من هو يا أخوان؟ ها، في هذه الفترة في الشعب، لا ابن الزبير كان أول مولود في المدينة، صح؟ أي أول مولود ذكر في المدينة، لها حادثة إذا هاجر سنذكر، ها، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ولد في فترة الحصار في الشعب رضي الله تعالى عنه، قيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني في آخر سنة وهم في الشعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. في هذه الفترة الثلاث سنوات اشتدت قريش كذلك على المسلمين من غير بني هاشم وبني المطلب، وأشد ما يكون من الأذى على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بعضهم يقول طيب وين دور أبو بكر، وين دور أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل كان يؤذى في سبيل الله عز وجل، وكان ممن يؤذى على رأسهم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى إنه عزم على الهجرة في هذا الوقت إلى الحبشة. والحديث في صحيح البخاري، تقول أمنا رضي الله تعالى عنها عائشة تقول خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، خلاص ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام، محاصر هو وقرابته، وهو مؤذن من قريش ومن بني تيم، فقرر أبو بكر رضي الله تعالى عنه الهجرة إلى الحبشة، والصحابة قد أمنوا على دينهم في ديار الحبشة. فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل الحبشة لوحده، قصة عظيمة والله يا أخوان في صحيح البخاري. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فخرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد. برك الغماد هي في الجنوب الغربي من السعودية، وهي كذلك من الجنوب الغربي لمكة، تقريبا خمس ليالي من مكة ناحية اليمن، وهي على البحر الأحمر في محافظة عسير الآن. برك الغماد، ذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى يأخذ سفينة من ذلك المكان يعبر بها إلى الحبشة. فوصل رضي الله تعالى عنه إلى برك الغماد. لما وصل إلى هذا المكان لقي رجلا يقال له ابن الدغنة، اختلف في ضبط الدغنة، ولكن على الأشهر الدغنة، ابن الدغنة، وهذا الرجل هو سيد القارة من قبائل خزيمة، شيخ قبيلة، ويعرف أبا بكر. فلما وصل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى برك الغماد رأى هذا الرجل الذي هو سيد القارة من قبائل بني خزيمة، فلما تلاقيا قال ابن الدغنة لأبي بكر أين تريد يا أبا بكر، يعرفه بخلقه، يعرفه بكذا، أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. والله يا أخوان لو نبي أو نريد أن نجلس أو نقف مع كل جملة من هذه الكلمات نصف ساعة لما كان كافيا. تخيل يا أخوان هجرة، تترك بلدك لوحدك، عند بنات أبو بكر وعند عيال وعند كذا، ما هذا الأمر الذي حصل له؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب، لا طعام ولا شراب ولا نكاح ولا كلام ولا شيء، أمر عظيم. فقال أبو بكر لابن الدغنة أخرجني قومي، فهنا قال ابن الدغنة وكان كافرا ولكنه يعرف أبا بكر، قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، يعرف، قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، قال إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع فاعبد ربك ببلدك وأنا لك جار. هذه الصفات التي ذكرها ابن الدغنة لأبي بكر صفات من يا أخوان؟ النبي. من ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ خديجة. هذه لوحدها ماذا نقول؟ نريد أن نثني على النبي عليه الصلاة والسلام، نتكلم عن تأثيره بصاحبه، نريد أن نتكلم عن أبي بكر وأخلاقه الحسنة، أخلاقه الفاضلة، نريد أن نتكلم عن عظم الصحبة وتأثيرها في الآخرين. انظر إلى صفات أبي بكر كيف تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نفس الصفات التي ذكرتها أمنا خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي، ذكرها ابن الدغنة بأبي بكر وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ارجع إلى بلدك مثلك بهذه الأخلاق لا يخرج ولا يخرج من بلده. قال أنا لك جار، ارجع. ما يستطيع أحد الآن أرجع معاك، جار إيش يعني؟ ما حد يؤذيك، أنت تحت حمايتي، أنا جار لك. فيريد ابن الدغنة يرجع ويذهب إلى مكة حتى يجير من؟ أبا بكر. 5 ليالي ترى، ما هي رسالة واتساب ولا بسيارة واصل، لا، 5 ليالي حتى يجير أبا بكر في مكة. فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة كما في صحيح البخاري. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. وقف على أشراف قريش واحد واحد ويكلمهم، أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، ولكن قالوا يريدون شرط يلتزم به أبو بكر حتى ينفذ جوار ابن الدغنة. فقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء. يريد أن يصلي، أن يعبد ربه في داره ولا يخرج، يريد يقرأ القرآن في داره ولا يقرأ جهرا أمام الملأ. قال ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. انظر إلى قراءة هذا الرجل، فقط من القراءة يخافون، قراءة القرآن فقط. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، قال على هذا الشرط يا أبا بكر ارجع، أنا لك جار، ما أحد يؤذيك، تريد أن تعبد ربك في بيتك. فلبث أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، فقط في داره يجلس يصلي يقرأ القرآن فقط. ثم بدا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني كأنه في سور الدار أو طلع شيء من سور الدار مثل المسجد المصلى الصغير يصلي فيه، نقول مثل الحاج السور، وكان يصلي فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن الناس يرونه، ولكن في فناء داره مثل الحوش الصغير، سور صغير ولكن يرى من داخل الدار، داخل هذا الحوش. فابتنى أبو بكر هذا المصلى وهذا المسجد بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فكان يقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يأتون والسور نازل وأبو بكر داخل يصلي ويقرأ القرآن، ونساء المشركين وأبناء المشركين يمرون عند البيت ولكن يسمعون هذه القراءة ويرونه يصلي ويدعو الله ويذكر الله عز وجل، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان تقول أمنا عائشة وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. هذا هذا الرجل، رجال، ولكن عند القرآن تخشع القلوب، تطمئن، تسكن. القرآن يبكيهم بخلاف القاسية قلوبهم. عند القتال من أوائل الناس، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قيل له أنت أشجع الناس، قال والله أبو بكر هو أشجع الناس، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لقد رأيته يفعل ويفعل، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في غزوة ولا في قتال، رضي الله تعالى عنه. كان رجلا بكاء لا يملك عن عينيه إذا قرأ القرآن. قالت فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، حين كل نساءنا ذهبوا يستمعون ويرونه يصلي يبكي رضي الله تعالى عنه. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، أرسلوا له 5 ليالي هو ذهب، فجاءهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، يعني في مكان مغلق ما هو مفتوح يراه الناس الذين يمرون، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلام. يا ابن الدغنة، إما أن يلتزم أبو بكر بالعبادة داخل الدار ولا أحد يراه، أو والله تراه لابد أن ترجع عن جوارك، ولا نرضى لإعلان أبي بكر بالعبادة والصلاة وذكر الله حتى لا يفتن النساء والصبيان. قالت أمنا عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر، ذهب إلى أبي بكر الآن، فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه. أنت تعرف أنا عقدت قريشا على ألا تستعلن بالعبادة، فإما أن تقتصر على ذلك تكون عبادتك في دارك ولا يراك أحد، وإما أن ترجع إلي ذمتي الجوار ترجعه، وأنا مالي شغل فيك الآن، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. أنا ما أحب يصير شيء، راح أرجع إلى ديرتي إلى مكاني إلى مدينتي وأسمع بعد ذلك أنك أعلنت وضربوك أو اعتدوا عليك، فأكون قد أخفرت في ذمتي وأنا سيد القارة، فأرجوك إما أن تعبد الله في دارك لا يراك أحد، أو ارجع عن هذا الجوار فأرجع عنه. فقال أبو بكر، وهذه القوة في الدين، القوة في إظهار دين الله عز وجل، بعضهم يخاف من أدنى شيء، من الخيال، والله يا أخوان من الخيال. بعضهم قبل كم يوم، أنا ما ودي أذكر إيش اللي حصل قبل شيء، وهم أخاف يضربونك إذا يعني على أمور تافهة، ما ودي أذكر الشيء، أوهام، هذه حقائق وقوي في إيمانه. بعضهم على وهم، يعني بعض الناس، خلنا أضرب مثال، امرأة تغطي وجهها في الكويت ولكن تسافر سياحة إلى أوروبا تخاف قطة النقاب. لا بعد، أنا ما أقول علاج، سياحة، لو زوجها يقرها، أجل ليش تنقبتي؟ ليش غطيتي وجهك؟ يعني ما هو لعب المسألة، تدينين الله عز وجل بذلك؟ أخاف لا تروحين سياحة، هذا مثال على ذلك، وغير وغير. لو أبي يعني نريد أن نضرب أمثلة لكثرة الأمثلة على أوهام، بعضهم يقع في محرم يقول رئيس القسم ولا المدير يظن، أوهام. بعض يعني أماكن العمل بعض النساء نزعت العباءة، والسبب ماذا؟ أوهام المدير يرفضني من العمل أو يعطيني تقرير كذا لأني لابد أني أذهب إلى محطة أو كذا، والعباءة تعيق ذلك. شوفوا أقول يقعون في أمور محظورة واقع، لو أريد أن أذكر ولكن ليس المجال مجال بسط ذلك، ولكن أضرب مثال على قوة. انظر إلى أبي بكر، قال لا والله ارجع في جوارك، لا أريد هذا الجوار. قال فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. مو مسألة عادية، مو مسألة خصم دينار دينارين عشر دنانير ولا كذا، ولا يعني سيؤذى في سبيل الله عز وجل. قال والله إني أرضى بجوار الله عز وجل. قواعد، أنا لا أقول اذهبوا وألقوا بأنفسكم بالتهلكة، ولكن هناك أوهام، أوهام الشياطين، أوهام الشياطين. ذكر ابن هشام في السيرة، انتهى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي بجوار الله عز وجل، ذكر ابن هشام في السيرة ما حصل بعد ذلك لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال ومما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني بعد أن رد جوار ابن الدغنة، كان يمشي في مكة فلقيه سفيه من سفهائهم. انظروا إلى ماذا كان يفعل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان يمشي عند الكعبة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء أحد السفهاء قريب من الكعبة فأخذ حفنة من التراب. تخيل أنت الحين كبرك لابس غترة وعقال وكذا وعليك الهيئة، ومعروف في هذا البلد ابن قبيلة وابن ناس وابن عائلة وابن كذا، يأتيك واحد تخيل ها، وعند المسجد ولا بالشارع الرئيسي تراب، وجاء عند أبي بكر ورماه ها فوق راس أبو بكر. شوف الإيذاء، هذا صورة من الصور. رد الجوار قبل لما كان هناك جوار ابن الدغنة، خلاص يؤذى يعلم خلاص ستكون حرب يمكن بين القبائل. فجاء هذا السفيه من سفهاء قريش وأتى بحفلة التراب. تخيل هذا جزء ولا حصلت كثير من الأمور، أخذ التراب على رأس أبو بكر ينثر التراب. تخيل لو فعل أحد في شارع من شوارعنا في المنطقة، ماذا تفعل أنت؟ ماذا مو تهاجر، بعضهم ينتحر. شوف الشدة، هذا شيء نوع يسير. فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال أبو بكر بعد ما أهيل عليه التراب وكان يستهزأ به، فلما مر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال أبو بكر يعني يشكو لرؤساء شرفاء قريش، قال ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه؟ شوف سوى فيني. فقال أنت فعلت ذلك بنفسك، أنت اللي خليتهم يسوون كذا، يعني ما لقى من يعينه على ذلك. وانظروا إلى كلمات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وذهب عنه، قال أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك، أي ربي ما أحلمك، يدعو الله عز وجل. نعم، وانقلبت الأحوال، كانوا مستضعفين ولكن مرت السنون حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، وكانوا يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل كذا فهو آمن، من دخل كذا فهو آمن. بعد ماذا؟ بعد ما كان يمشي الرجل الكبير يحثى عليه التراب يستهزأ به، والله المستعان. هذا ما حصل في بعض الحوادث في خلال الثلاث سنوات في حصار الشعب، حصار بني هاشم وبني المطلب. وبإذن الله عز وجل في المجلس القادم نذكر حادثة نقض الصحيفة، وهذا الاجتماع على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فنقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.